لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس قداسة البابا فرانسيس مساء الجمعة رتبة التوبة في إطار مبادرة 24 ساعة للرب في رعاية القديس بيوس الخامس في روما. وقد تخللت الرتبة عظة للأب الأقدس قال فيها: يمكننا أن نسير في حياة جديدة. هذا ما كتبه الرسول بولس للمسيحيين الأوائل في كنيسة روما هذه. لكن ما هي الحياة الجديدة التي يتحدث عنها؟ إنها الحياة التي تولد من المعمودية والتي تجعلنا نغوص في موت يسوع وقيامته، وتجعلنا أبناء الله إلى الأبد، أبناء القيامة الذين لهم الحياة الأبدية والموجهين نحو أمور السماء. إنها الحياة التي تدفعنا إلى الأمام في هويتنا الحقيقية، أي أن نكون أبناء محبوبين من الآب، فلا يتمكن هكذا أي حزن أو عائق أو أي جهد أو ضيق من أن يتغلب على هذا الواقع الرائع الذي يؤسسنا. تابع البابا فرانسيس يقول: لقد سمعنا أن القديس بولس يربط فعلا بالحياة الجديدة وهو السير. لذلك فإن الحياة الجديدة التي بدأت بالمعمودية هي مسيرة، وبعد خطوات عديدة في المسيرة قد تغيب ربما عن نظرنا الحياة المقدسة التي تتدفق في داخلنا يوما بعد يوم، إذ ننغمس في وتيرة متكررة تشغلنا آلاف الأمور ويشوشنا العديد من الرسائل. نبحث في كل مكان عن الرضا والحداثة والمحفزات والأحاسيس الإيجابية، لكننا ننسى أن هناك حياة جديدة تتدفق في داخلنا، وأنها تنتظر مثل الجمر تحت الرماد لكي تشتعل وتنير كل شيء. علينا أن نبحث عن الجمر تحت الرماد، ذلك الرماد الذي استقر على قلوبنا ويحجب الجمال عن أرواحنا. عندها يظهر لنا الله الذي هو أبونا في الحياة الجديدة كسيد، وبدلا من أن نوكل أنفسنا له نتعاقد معه، وبدلا من أن نحبه نخاف منه. والآخرون بدلا من أن يكونوا إخوة وأخوات لكونهم أبناء للآب نفسه يبدون لنا عقبات وأعداء، فتبدو لنا عيوبهم مفرطة ولا نرى حسناتهم. كم من مرة نكون غير مرنين مع الآخرين ومتسامحين مع أنفسنا، ونشعر بقوة لا يمكن إيقافها للقيام بالشر الذي نرغب في تجنبه. إنها مشكلة الجميع، حتى إن القديس بولس يكتب أيضا إلى جماعة روما: لأن الخير الذي أريده لا أفعله، والشر الذي لا أريده إياه أفعل. باختصار، إذا غشي وجه الله وبهتت وجوه الإخوة وتلاشت العظمة التي نحملها في داخلنا، نبقى في مسيرة، ولكننا نكون بحاجة إلى إشارات جديدة ولتغيير في الوتيرة ولاتجاه يساعدنا لكي نجد مجددا درب المعمودية، جمالنا الأصلي الذي يرقد تحت الرماد، ولكي نجد مجددا المعنى للمضي قدما. أضاف الأب الأقدس يقول: أيها الإخوة والأخوات، ما هو السبيل لاستئناف مسيرة الحياة الجديدة؟ إنها درب مغفرة الله. هذا ما تفعله المغفرة الإلهية، تجعلنا جددا، هي تنظفنا من الداخل وتجعلنا نعود إلى حالة الولادة الجديدة من المعمودية، تجعل مياه النعمة العذبة تتدفق مجددا في قلوبنا التي جففها الحزن وغطتها غبار الخطايا. إن الرب يزيل الرماد من جمر نفوسنا وينظف تلك البقعة الداخلية التي تمنعنا من أن نثق في الله ومن أن نعانق إخوتنا ونحب أنفسنا. إن مغفرة الله تحولنا من الداخل، تعيد لنا حياة ورؤية جديدتين. وليس من قبيل الصدفة أن يسوع قد أعلن في الإنجيل الذي سمعناه: طوبى لأطهار القلوب فإنهم يشاهدون الله. هي تعدنا لكي نرى الله. إن الإنسان لا يرى الله إلا إذا تطهر قلبه، ولكن من يستطيع أن يفعل ذلك؟ إن التزامنا ضروري، ولكنه ليس كافيا وحده. الله يعرف القلب ويشفيه، وهو وحده يمكنه أن يحرره من الشر. ولكي يحدث هذا علينا أن نحمل إليه قلوبنا المنفتحة والمنسحقة، متشبهين بالأبرص في الإنجيل الذي سأله قائلا: إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. إنها صلاة جميلة، ويمكننا نحن أيضا أن نكررها. تابع البابا يقول إن الرب يريد ذلك لأنه يريدنا متجددين أحرارا وخفيفين من الداخل، سعداء وفي مسيرة وليس واقفين على دروب الحياة. هو يعرف كم هو سهل علينا أن نتعثر ونسقط ونبقى على الأرض، وهو يريد أن ينهضنا من جديد. لا نحسننه ولا نؤجلن اللقاء بمعرفته، لأنه فقط إذا أعادنا هو على أقدامنا سنتمكن من أن نستأنف المسيرة وأن نرى هزيمة خطيئتنا التي قد محيت إلى الأبد. كذلك في اللحظة عينها التي ينال فيها الخاطئ المغفرة ويمسكه الله وتجدده النعمة، تصبح الخطيئة عجيبة العجائب، المكان الذي يتواصل فيه الله مع الإنسان. هكذا يظهر الله نفسه بالمغفرة ويكتشف الخاطئ إذ يتفحص هاوية خطيئته رحمة الله اللامتناهية. هنا تنطلق الحياة الجديدة مجددا، هي التي بدأت بالمعمودية تنطلق مجددا من المغفرة. أضاف الحبر الأعظم يقول: لا نتخلين عن مغفرة الله وعن سر المصالحة، إنها ليست ممارسة تعبد بل أساس الوجود المسيحي، وليست مسألة أن نعرف كيف نقول خطايانا بشكل جيد، وإنما أن نعترف بأننا خطأ ونرمي أنفسنا في أحضان يسوع المصلوب لكي نتحرر. إنها ليست لفتة أخلاقية بل قيامة قلب من الموت. لنذهب إذن لكي ننال مغفرة الله، ونحن الذين نمنحها لنشعر بأننا موزعين لفرح الآب الذي وجد ابنه الضال، لنشعر أن أيدينا التي نضعها على رؤوس المؤمنين هي يدي يسوع التي ثقبتها الرحمة، هو الذي يحول جراحات الخطيئة إلى قنوات رحمة، ولنشعر أن المغفرة والسلام اللذين نعلنهما هما لمسة حنان الروح القدس على قلوب المؤمنين. لنغفر أيها الإخوة الكهنة الأعزاء وسنجد أنفسنا مجددا، لنمنح المغفرة دائما لمن يطلبها، ولنساعد من يشعر بالخوف لكي يقترب بثقة من سر الشفاء والفرح، لنعد مغفرة الله إلى قلب الكنيسة. وختم البابا فرانسيس عظته بالقول: والآن لنستعد لقبول الحياة الجديدة، ولنعترف للرب أن هناك الكثير من القديم فينا، لقد لوث برس الخطيئة جمالنا، ولذلك نقول: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. من فكرة أنني لا أحتاجك كل يوم: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. من التعايش بسلام مع ازدواجياتي بدون أن أبحث عن درب الحرية في مغفرتك: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. عندما لا تتبع الوقائع المقاصد الصالحة، وعندما أؤجل الصلاة ولقاء بك: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. عندما أساوم مع الشر، مع عدم الأمانة ومع الزور، وعندما أدين الآخرين وأحتقرهم وأتحدث عنهم بالسوء وأشتكي من الجميع ومن كل شيء: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. وعندما أكتفي بعدم الإساءة ولكنني لا أفعل الخير من خلال الخدمة في الكنيسة والمجتمع: يا يسوع، إن شئت فأنت قادر أن تطهرني. نعم يا يسوع، أنا أؤمن أنك قادر أن تطهرني، أؤمن أنني بحاجة إلى مغفرتك، جددني وسأسير مجددا في حياة جديدة.
عقب استقبال البابا فرانسيس الخميس المنصرم المشاركين في الجمعية العامة للجنة الحبرية لحماية القاصرين، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيس اللجنة الكاردينال شون أومالي، والذي أشار إلى ما شهدت اللجنة من نمو كبير منذ تأسيسها 10 سنوات مضت، حيث تحولت من مجموعة صغيرة من المتطوعين والعاملين فيها إلى فريق من رجال ونساء مؤهلين ملتزمين من أجل حماية القاصرين في الكنيسة. ووصف رئيس اللجنة التزام أعضائها ببركة، كما وأراد لفت الأنظار إلى أهمية الدور العلمانيين من بينهم، وأيضا إلى الإسهام الكبير لضحايا التعديات وعائلاتهم في عمل اللجنة. وفي سياق الحديث عن الضحايا، توقف الكاردينال شومالي عند لقاء نظمته اللجنة بين البابا فرانسيس وضحايا التعديات، ثم أشار رئيس اللجنة إلى ما قامت به في مجال مساءلة الأساقفة أمام حالات التعدي، وتحدث عما صدر من وثائق في هذا المجال إلى جانب لقاء رؤساء مجالس الأساقفة حول التعديات في الكنيسة. ومن بين ما تحدث عنه في المقابلة التي أجراها مع موقع فاتيكان نيوز، المبادرة التي تم تقديمها من أجل توفير المساعدة في البلدان التي تفتقر إلى الموارد المادية والبشرية اللازمة من أجل حماية القاصرين. وقد تضمنت هذه المبادرة التمويل المالي وتقديم فرص تكوين للعاملين الرعويين، وذلك أيضا في مجال العمل الرعوي مع ضحايا التعديات، هذا إلى جانب ضمان توفر رقابة لتفادي وقوع مثل هذه الاعتداءات. وأضاف الكاردينال شومالي أن هذه المبادرة وغيرها من مبادرات اللجنة الحبرية لحماية القاصرين تهدف إلى بناء علاقة مع الأساقفة ومع مجالس الأساقفة، وذلك لكي ينظر إلى اللجنة كشريك من أجل تعزيز ثقافة الحماية في الكنيسة. وتبع رئيس اللجنة متحدثا عن المساعي إلى تطوير السياسات والخطوط التوجيهية من أجل احترام احتياجات وحقوق ضحايا التعديات والجماعات، الكنيسة والمجتمع المدني، وأيضا من توجه إليهم الاتهامات. ثم توقف عند أهمية تنظيم حملات توعية كبيرة في كل مكان حول الحماية تتمحور حول الوقاية، وشدد على ضرورة ضمان حماية الأطفال وشعورهم وشعور عائلاتهم بأنهم في أمان في المدارس الكاثوليكية وفي الرعاية. وفي إجابته على ما يقال حول كون الاهتمام بهذه القضية يلهي الكنيسة عن رسالتها، قال الكاردينال شون أومالي: إننا لن نكون قادرين على القيام برسالة الكرازة بنجاح إن لم نكن نحظى بثقة الناس، وإن لم نكن قادرين على أن نثبت لهم أهميتهم لدينا وأن سلامة أبنائهم هي أولوية بالنسبة لنا. ثم أجاب رئيس اللجنة على سؤال حول ما تواجه من مشاكل أو مصاعب، فقال إن هناك انتقادات لبطء إجابة الكنيسة على أزمة التعديات داخلها. وأراد الكاردينال شومالي في هذا السياق إيضاح أن هناك سوء فهم لوظيفة ومهمة لجنة حماية القاصرين يؤدي إلى أنه تنتظر منها أشياء ليست مكلفة بها. وأكد هنا أن اللجنة لم تكن من مسؤوليتها أبدا متابعة الحالات المنفردة، وأضاف أن ما طلب من اللجنة كان تقديم توصيات من أجل تحسين إجابة الكنيسة على الاعتداءات الجنسية، إلا أن هذا لم يمنع اللجنة حسب ما وصل رئيسها من العمل على مساعدة الضحايا من خلال الاتصال بمن يمكنهم أن يقدموا لهم المساعدة. وشدد الكاردينال شومالي هنا على كون الإصغاء إلى صوت الضحايا جزءا هاما من رسالة اللجنة، كما وتوقف عند واجب اللجنة مساعدة الكنائس المحلية في الاستجابة إلى احتياجات الضحايا والإجابة عليهم، هذا إلى جانب مساعدة الكنائس من خلال التدريب والعمل على الوقاية. وتمت الإشارة هنا إلى الأعداد الكبيرة من مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة الحبرية لحماية القاصرين مع مجالس الأساقفة، وهو ما يهدف إلى تعزيز إجابة موحدة للكنيسة وأيضا ضمان توفر الموارد في الكنائس المحلية من أجل مرافقة الضحايا. وهذه هي بالطبع مشكلة تواجهها الكنائس الفقيرة سواء في الموارد أو في الأشخاص القادرين على مرافقة الضحايا، وهنا تأتي أهمية مساعدة اللجنة. ومن النقاط الأخرى التي تحدث عنها الكاردينال شومالي ضرورة التحلي بالشفافية، وذلك لأنه لا يمكن بناء الثقة في حال عدم توفر الشفافية في الكنيسة على مستوياتها كافة. وتم التأكيد على أن أكثر ما يريده الناس هو إطلاعهم على الحقيقة. وفي ختام المقابلة أكد رئيس اللجنة الحبرية لحماية القاصرين على أن الجزء الأكثر أهمية في رسالتها هو السعي إلى أن تكون صوت الضحايا، هذا إلى جانب العمل كي تكون لقضية الاعتداءات الأولية في الكنيسة بكاملها. وكرر هنا أن البشارة ستصبح مهمة مستحيلة إن لم نبني ثقة الناس من خلال تأكيد كون أطفالهم وسلامتهم هدفنا الأعلى.
أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاردينال سيلفانو تومازي الذي كان مراقبا دائما للكرسي الرسولي لدى وكالات الأمم المتحدة في جنيف، تطرق خلالها إلى الأجواء الراهنة على الصعيد العالمي، لا سيما الصراعين الدائرين في أوكرانيا والأرض المقدسة، وقال إن الأسلحة تسبب دمارا أكبر مما يتصور البعض، خصوصا الأسلحة النووية التي تحول الأرض إلى صحراء قاحلة، مذكرا بكلمات البابا فرانسيس الذي دعا للانتقال من ذهنية الإرهاب إلى ذهنية الثقة. استهل نيافته حديثه لافتا إلى المبالاة حيال قضية نزع السلاح، معتبرا أن النتائج التي تترتب على استمرار التسلح هي وخيمة، لذا لابد من أن نتحمل المسؤوليات على هذا الصعيد. هذا ما شاء أن يؤكد عليه الكاردينال تومازي، متطرقا إلى السيناريوهات الراهنة اليوم على ساحة الأحداث الدولية، ومسلطا الضوء على أهمية قيام حوار معقول والعمل على وضع بوصلة خلقية جديدة. وأشار في هذا السياق إلى أن البابا فرانسيس يلعب اليوم دور ضمير البشرية، ويقوم بذلك بشكل جلي وقوي، ويمثل في الوقت الراهن صوت العقل. هذا ثم لفت المسؤول الفاتيكاني إلى ضرورة فرض حظر على الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، خصوصا وأن حيازتها تولد أجواء من الخوف والتوتر، لذا من الأهمية بمكان أن يربى الرأي العام وأن تبنى ثقافة جماعية تعي جيدا النتائج الوخيمة للحروب، مشيرا إلى أن العنف يولد الكوارث في كل مكان، ولابد أن تتم توعية المواطنين على هذه الأمور. بعدها ذكر نيافته بأن الحرب العالمية حصدت الكثير من الضحايا، وهذا واقع ينبغي أن يحثنا اليوم على التفكير بالعنف واللجوء إلى الأسلحة، مضيفا أن تبرير استخدام السلاح على أنه دفاع عن النفس ينبغي أن يطرح علامات استفهام أيضا، ولابد أن يتم التفكير بالنتائج حتى عندما يتعلق الأمر بالدفاع المشروع عن الذات. لذا من الأهمية بمكان أن يتم الإصغاء إلى نداءات البابا فرانسيس والانتقال من ذهنية الإرهاب إلى ذهنية الثقة. ولفت الكاردينال تومازي في هذا الإطار إلى أن الحبر الأعظم يسعى اليوم لأن يكون ضمير البشرية، وهو يقدم خدمة كبيرة للعالم كله، خصوصا عندما يحذر من مغبة اللجوء إلى السلاح، ويدعو دوما للجلوس إلى طاولة الحوار واعتماد درب الدبلوماسية وتغليب لغة العقل. تابع نيافته حديثه لموقعنا الإلكتروني مشددا على أهمية ألا تنسى البشرية حروب القرن العشرين، وألا تعتبر أن تلك الضحايا كانت جزءا من الماضي وحسب، خصوصا وأننا نرى اليوم حروبا مشابهة لتلك الصراعات الغابرة، ولا يوجد وعي حيال ما سيترتب عليها من نتائج. وأوضح الكاردينال تومازي أن مجموع الإنفاق على التسلح خلال العام 2023 ارتفع بنسبة 9%، وثمة دراسات تتحدث عن وجود رباط وثيق بين الاستثمار في الأسلحة والحروب، مع العلم أن هذا الواقع رسخ بنوع خاص مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. وقال نيافته إنه إزاء هذه النفقات الهائلة نرى أن هناك احتياجات كبيرة، لسيما في البلدان التي تحتاج إلى التربية والتي تقدم للشعوب إمكانية التطور واستخدام المهارات بطريقة بناءة. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى الصراع الدائر في الأرض المقدسة، وقال ربما ينبغي أن نعتبر أن كل من المسلمين والإسرائيليين هم شعوب تؤمن بالله وتعرف أن العهد بين الله والشعب يتطلب الالتزام بهذا العهد والعلاقات الطيبة والسلمية. لذلك بدءا من التجربة الدينية لهذه الشعوب التي تعيش في المكان نفسه، يمكننا أن نبدأ في التفكير بهذا الواقع وبقبول ميثاق جديد من خلال تذكر واتباع التقليد القديم لذلك العهد بين الله والشعب. قد يتم التوصل إلى فتح قناة للتواصل والحوار وتغذية الشعور بالثقة.
بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8 آذار مارس، عبر الصاكفة المكسيك عن تقديرهم لجميع النساء اللاتي ومن خلال إسهامهن القيم يغنين حياة الكنيسة والمجتمع. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار الأساقفة في بيان نشروه إلى أنه في السياق الحالي في البلاد المطبوع بتحديات اجتماعية اقتصادية وسياسية، من الأهمية بمكان، وكما قالوا، التأكيد مجددا على الدور الأساسي للنساء في بناء مجتمع أكثر عدلا وأخوة وتنبها، ودعوا في الوقت نفسه المجتمع المكسيكي بأسره إلى تثمين وتعزيز كرامة وحقوق النساء. وفي ختام البيان الذي نشروه بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، أوكل أساقفة المكسيك جميع النساء إلى حماية العذراء مريم سيدة غوادالوبي، وسألوا الروح القدس أن يوقظ فيهن باستمرار مواهب القوة والحكمة والمحبة. وفي السياق نفسه وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة 2024، نشرت أمانة سر العلمانيين التابعة لمجلس أساقفة الأرجنتين، نشرت بيانا تم التعبير فيه عن القلق الكبير إزاء أشكال العنف المتعددة الموجودة في المجتمع، وخصوصا العنف ضد المرأة، وتم التأكيد على القرب من جميع الذين يعانون في البلاد وفي العالم. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، جاء في نص البيان: نود اليوم، وفي إشارة إلى اليوم الدولي للمرأة 2024، نود أن نعبر عن قربنا بشكل خاص من النساء والفتيات ضحايا أشكال العنف المتعددة.
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن التقارير الواردة هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية للمستوطنين في معاليا أدميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي، وذكر أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي. وأعرب المفوض السامي فولكر تورك عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قال: إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم أنماط القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين التي طال أمدها. كما وأفاد المفوض السامي بأن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حالياً توسع بشكل ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من 1 من تشرين الثاني نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول أكتوبر 2023، وقد أقيمت حوالي 24,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال هذه الفترة، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد عام 2017. وشمل ذلك نحو 9,670 وحدة في القدس الشرقية. ويخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية الرمية إلى توسيع السيطرة الطويلة الأمد على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مضطرد في دولة إسرائيل. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان أن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وذكر التقرير أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والتوسيع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يسيران إلى جانب تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة، وكذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري والامتناع عن إصدار تصريح البناء وهدم المنازل والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين. وأشار فولكر تورك إلى وصول عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان إلى مستويات جديدة صادمة تهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذا ويسلط التقرير المفوضية الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، مما يسرع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.